الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي تتم التخريج حديث باب قول الله تبارك وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال البهلان حفظه الله: قلت هذا الذي نسب إلى آدم وحواء عليهما السلام.
قال حول حديث ابن عباس في قصة فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.
قال شيخ البهلان حفظه الله
البهلال
حفظه الله في تحقيقه لحديث ابن عباس في باب قول الله تبارك وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال: قلت هذا الذي نسب إلى آدم وحواء عليهما السلام من تسمية ابنيهما بعبد الحارث صحيح وثابت لوجوه: الأول أنه المتبادر من ظاهر الآية، فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا.
ولا المتبادر عندك السدال
تبادر
ولا متبادر؟ تبادر يا تبادر متبادر متبادر. نعم
تبادر.
نعم.
أنه المتبادر من ظاهر الآية.
تبادر من يعرف المتبادر؟ من يعرفها؟
إنه متبادر
خبر إن المرء. نعم. واسمها أين هو؟ ضمير. وهو ما هو؟ الهاء لقول إنه. نعم.
الأول أنه المتبادر من ظاهر الآية، فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الثاني أن الخبر بذلك صح مرفوعا من حديث سمرة كما تقدم. الثالث أنه صح موقوفا عن ثلاثة من أكابر الصحابة: ابن عباس وسمرة وأبي ابن كعب رضي الله عنهم كما سلف، وليعرفوا لهم مخالف من الصحابة
مخالف. هذه اسم فاعل من فعل الرباعي، وهو خالف مخالف. اسم الفاعل من الرباعي يكون يأتي على صورة ماذا؟ مضارع. مخالف 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 بضم أوله وكسر ما قبله. وأما اسم المفعول فيكون بضم أوله وفتح ما قبل الآخر. أما من الثلاثي فإنه يأتي على وزن فاعل: كتب كاتب، نام نائم، لعب لاعب، أكل آكل، على وزن فاعل. وأرجو الإخوة اللي يحضروا معنا ولا يحضروا في المركز يسامحونا في مسألة إحنا قد نهتم أكثر في اللغة، لأن هذا عدد تدريب على ما يدرس الطلاب في المركز. فالإخوة اللي كانوا معنا في أول الدرس يعذرونا في مسألة إن إحنا قد ندخل في اللغة شيء شيء شيئا ما. عذرنا ولا لا؟ سامحين نبيل وسالم اللي هم أصل الدرس، ولا الإخوة اللي هم القدماء هم أصل الدرس. احنا استاذنهم في ذلك. اذنتم؟ ها؟
قال ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. الرابع أنه قول مجاهد إمام المفسرين وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والسد وغيرهم كثير من السلف أئمة التفسير. الخامس
أن السلفي وأئمة
لا من السلف أئمة التفسير
أئمتي
من السلف أئمة التفسير.
يعني الكاتب هنا الشيخ صالح البهلال مثل الشيخ الباز هو الله يريد أن يثبت أن هذا قول الرسول وقول الصحابة وقول التابعي. نعم.
الخامس أن ابن جرير الذي هو إمام المفسرين على مذهب السلف صوب هذا القول محتجا بإجماع الحجة من أهل التأويل عليه كما سلف. وابن جرير هو الذي قال فيه الذهبي الإمام العالم المجتهد كان ثقة صادقة حافظا رأسا في التفسير إماما في الفقه والإجماع والاختلاف علامة في التاريخ وأيام الناس عارفا بالقراءات وباللغة وغير ذلك. قال الألوسي
هذا الكلام هل هو مستقيم؟ نقل الإجماع على أن نزل في آية المحواء مستقيم ولا لا يسلم له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام كلام البهلال الآن مستقيم ولا غير مستقيم؟ ها؟ لماذا غير مستقيم؟ لماذا؟ لأنه بالأمس نقلنا أن بعض الأئمة قال أنها لم تنزل في آدم وحواء مثل ابن كثير مثل ابن كثير وابن القيم لا في المشركين. وإن كان الصواب إن شاء الله لا نزلت في آدم وحواء ولكن على تخريج معين كما سيأتي. فنأخذ الإجماع في هذا. وبعض الأئمة ابن جرير ابن عبد البر المالكي وابن المنذر في الأوسط في الإجماع والسنن وابن النووي في شرح مسلم وغيره ينقلون الإجماع مع وجود مخالف. فينتبه لهذا ابن جرير ابن عبد البر ابن جرير الحنفي ابن عبد البر المالكي وابن المنذر في الأوسط في الإجماع والسنن وكذلك أبو زكريا النووي الشافعي كل من ينقل إجماع مع وجود مخالف من أهل العلم. نعم. فمثلا النووي نقل الإجماع على نجاسة الدم هكذا بإطلاق ليس دم الحي وإنما الدم بإطلاق. وهذا الإجماع هل هو منتقد أم صحيح؟ منتقد أم صحيح؟
منتقد
لا شك أنه منتقد لأن هناك خلاف قوي جدا. خذ الحسن رواه الأثر وهو البخاري معلقا في صحيحه مجزوما به ما زاد المسلمون يصلون في جراحاته. فهناك نص الصحابة الذي أصيب بسهام في الغزوة ثلاث سهام واستخرجها من بدنه وصلى ولم يعد الصلاة وحكي ذلك وهذا في زمن الرسول ويبعد أنه لا يطلع عليه. حتى لو لم يطلع عليه فإن الوحي سينزل. نعم.
ثم قال رحمه الله قال الألوسي في تفسير هذه الآية مقررا لمذهب السلف ما ملخصه وهذه الآية عندي من المشكلات ولا يخفى أن المتبادر من صدرها آدم وحواء ولا يكاد يفهم غيرهما رأسا. وقد يقال أخرج ابن جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء.
عن الحبر هو من؟
ابن عباس.
عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه.
وقد يقال أخرج ابن جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحارث ومثل ذلك لو
لا تسمية لديهما نعم
بعبد الحارث ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي وهو ظاهر في كون الخبر تفسير للآية.
هو ظاهر
في كون الخبر
نعم
تفسيرا للآية وارتكاب خلاف الظاهر في تفسيرها مما لا ملخص عنه كما لا يخفى.
وارتكاب أفضل لأهل الابتداء.
وارتكاب خلاف الظاهر في تفسيرها مما
كتابه خلاف الظاهر.
وارتكاب خلاف الظاهر في تفسيرها مما لا ملخص عنه كما لا يخفى على
نخلص اللام قبل الخاء قبل
نعم مما لا مخلص عنه كما لا يخفى على منصف. ووجه جمع شركاء زيادة في التغليظ، لأن من جوز الشرك جوز الشركاء، فلما جعل شريكا فكأنهما جعل شركاء، وحمل فتعالى إلى آخره على الابتداء، مما يستدعيه السباق والسياق. وبه صرح كثير من أساطين الإسلام، والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه، وهم
بالنسبة
إلى الذاهبين إليه.
إليه ولا عنه؟ أعد لك السطر.
وبه صرح كثير من أساطين الإسلام.
لماذا؟ لأنها نزلت في آدم وحواء. طيب.
والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه.
من منهم من هؤلاء النزر القليل؟ من؟ ابن القيم وابن كثير. ابن القيم الأول وبعده ابن كثير، ونزل في المشركين. نعم.
وهم دونهم أيضا في العلم والفضل، وشتان ما بين دندنة النحل وألحان معبد. ومن هنا قال
إذا هذه يقول الألوسي وفر الله له، الألوسي على طريقة الأشاعرة في الصفات، ينتبه له في تفسيره روح المعاني عنده تأويل أشعاري في الصفات الألوسي، وعليه بعض المؤاخذات كما ذكر العلماء، لكنه يطول في التفسير وينقل الأقوال. وأشبه كتاب كتاب من في التفسير الألوسي؟ أشبه كتاب من المتقدمين؟ كتاب أبي الفرج بن الجوزي. نعم، يعني يقول أن الجماهير جماهير السلف من الصحابة والتابعين أنها نزلت في من؟ في آدم وحواء. والنزل اليسير من العلماء يقول أنها نزلت في المشركين، إنه ابن القيم وابن كثير كما سبق. نعم.
ومن هنا قال الطيبي إن هذا القول أحسن الأقوال.
من هنا قال.
ومن هنا قال الطيبي.
نعم الطيبي.
ومن هنا قال الطيبي إن هذا القول أحسن الأقوال، بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه، لأنه مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم. وأنت قد علمت مني أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأراه قد صح، لذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرى غيره، والله تعالى الموفق للصواب. وقال الملك المؤيد صديق بن حسن في الآية أيضا، وقد استشكل هذه الآية جمع من أهل العلم، لأن ظاهرها صريح في وقوع الإشراك من آدم عليه السلام، والأنبياء معصومون عن الشرك، ثم اضطروا إلى التفصي من هذا الإشكال. إلى التفصي من هذا الإشكال. فذهب كل إلى مذهب، واختلفت أقوالهم في تأويلها اختلافا كثيرا، حتى أنكر هذه القصة جماعة من المفسرين، منهم الرازي وأبو السعود وغيرهما. ثم ذكر أقوالهم وقال: وهذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى متخالفة في المبنى، ولا يخلو كل واحد منهما ولا يخلو كل واحد منها من بعد وتكلف بوجوه. الأول أن الحديث المرفوع المتقدم يدفعه، وليس في واحد من تلك الأقوال قول مرفوع حتى يعتمد عليه ويصار إليه، بل هي تفاسير بالآراء المنهي عنها المتوعد عليها. الثاني أن فيه انخرام
بل هي تفاسير بالآراء المنهي عنها المتوعد عليها.
الثاني أن فيها انخرام نظم الكلام سياقا وسباقا. الثالث أن الحديث صرح بأن صاحبة القصة هي حواء، قوله وجعل منها زوجها، إنما هو لحواء دون غيرها، فالقصة ثابتة. ولو
جعل منها زوجها هو لحواء، فكل بني آدم خلقوا من الطين، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلا حواء فإنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام، آدم خلقه الله عز وجل بيده، ما عدا ذلك من البشر الأنبياء والأولياء والصالحون كلهم خلقوا من ماء مهين، خلقوا من الماء.
فالقصة ثابتة ولا وجه لإنكارها بالرأي المحض. الرابع أن الحديث ليس فيه إلا ذكر حواء، وكان هذا شركا منها في التسمية ولم يكن شركا في العبادة إلى أن قال. والحاصل أن ما وقع إنما وقع من حواء لا من آدم عليه السلام.
ده خط عندنا، كان شركا منها في التسمية، هذا خط عندنا.
والحاصل أن ما وقع إنما وقع من حواء لا من آدم عليه السلام، ولم يشرك آدم قط.
هذا توجيه بعض العلماء أنه شرك في التسمية ولا شرك، ولا هذا توجيه لا نسلم له ولا نرضاه أبدا، لا عن آدم عليه السلام ولا عن زوجه عن أمنا حواء، لا، وإنما كما سيأتي أن هذا من باب الالتفات من الأفراد إلى الجنس، قول بأنه حتى الشرك في التسمية لا يجوز من الأنبياء، كيف يسمي نبي من أنبياء الله حتى لو كانت المسمية في الأصل زوجته حواء، كيف يرضى أن يسمي ولده عبد الشيطان؟ لا يمكن هذا أبدا، حتى ولو قال به من قال من أهل العلم، فعند الأصول ترد هذا. الأصول في نزاهة الأنبياء عليه السلام، بل نزاهة الأولياء والصالحين عن هذا، ترد هذا القول. نعم.
وعلى هذا فليس في الآية إشكال، والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعا للكتاب والحديث وصونا لجانب النبوة عن الشرك بالله تعالى، والذي ذكروه في تأويل هذه الآية الكريمة يرده كله ظاهر الكتاب والسنة كما تقدم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والله أعلم. باختصار ذكر أقوال السلف، باختصار
وقف على الله أعلم، لكن لو قلت الله أعلم باختصار خلي بالك يا نبي، الله أعلم باختصار.
والله أعلم باختصار ذكر أقوال السلف في جعل له شركاء. قال ابن جرير: حدثنا محمد ابن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد ابن ثور عن معمر عن قتادة: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، قال: كان آدم عليه السلام لا يولد له ولد إلا ما مات، فجاء الشيطان فقال: إن سرك أن يعيش، إن سرك أن يعيش ولدك، فهذا فسميه عبد الحارث.
إن سرك يعني أسعدك. نعم.
إن سرك أن يعيش ولدك هذا،
ولدك من يعرف ولدك؟ نعم. لا تستعجل، فإن سرك أن يعيش ولدك، فاعل وكلها فاعل، ولد فاعل، والكاف ضرب مبنى الفتح في محل جر مضاف إليه. أحسنت. نعم.
فقال: إن سرك أن يعيش ولدك هذا فسمه عبد الحارث، ففعل. قال: فأشرك في الاسم ولم يشرك في العبادة.
هذا قول من؟
ابن جرير. إسناده صحيح، وتقدم قول ابن جرير، وأولى القولين بالصواب قول من قال عنا بقوله: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الاسم لا في العبادة. قال البغوي رحمه الله: أي جعلا له شريكا إذ سمياه عبد الحارث، ولم يكن هذا إشراكا في العبادة، ولا أن الحارث ربهما،
لأن الحارث ربهما،
ولأن الحارث ربهما. فإن آدم كان نبيا معصوما من الشرك، ولكن قصد إلى أن الحارث.
إذا لو النص هذا لو ثبت عند في الصحيحين أو في أحدهما وخالف أصلا من الأصول التي عند أهل السنة، هل هذا الحديث يعمل به ولا يرد؟ أجيبه، يرد ولا يعمل به؟ يرد ولا إشكال، بدون أدنى شبهة عنده. من ذلك مثلا ما رواه البخاري في صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم، ومعلوم أن نكاح المحرم فاسد ولا يصح، حتى ولو صح هذا عن ابن عباس وفي البخاري، فيحكم على هذا الحديث بأنه حديث شاذ، لا ليس ضعيف، ومن جهة السنة كالشمس لا إشكال في صحته، ولكن من جهة المعنى والمتن هل يعمل به ولا هو شاذ؟ شاذ. وعندنا الضعيف وعندنا الشاذ وعندنا المنكر. الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأما المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة. وأيضا ما عند مسلم في صحيحه بأعلى الأسانيد وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الكسوف في كل ركعة في إلى 6 ركوعات، صح هذا في مسلم لا بلا إشكال، ومع ذلك حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء بأنه حديث شاذ. لماذا؟ ولأنه جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعين. لماذا لا نقول بتعدد في هذه القصة؟ لا نقول بتعدد الروايات ويعمل بجميع الروايات من ركوعين 4 6 ركوعات. لماذا لا نقول في هذا؟ نعم
الكسوف لم يحصل مرة واحدة،
لأن مخرج الحديث لأن مخرج الحديث واحد، والرسول عليه السلام لم يصلي الكسوف في حياته إلا مرة واحدة. متى؟ يوم أن مات ابنه إبراهيم عليه السلام، فقال بعض الناس إن فكسفت الشمس، فقال بعض الناس إنها يعني حصل الكسوف لموت إبراهيم، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذا المفهوم الخاطئ، وقال أيها الناس إن الشمس والقمر سنة عظيمة، السنة فيها وضوح، السنة فيها خير وفيها بركة، البدعة عليها ظلمة وفيها ضلال، فيها إغواء وغي والعياذ بالله. قال أيها الناس، شوف الوضوح، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا. الحديث وأعتقوا في رواية تصحيح المفهوم، إذا حصل خطأ يكون لكبير القوم لابد أن يصحح هذا الخطأ وأن يبين الحق فيه وأن يوضحه للناس، بهذا تزول الفتن، وبدون هذا تبقى الفتن. الرسول لم يصلي إلا مرة واحدة، فكيف نثبت ركوعين في كل ركعة ونثبت 4 ونثبت 6؟ هل هذا يصلح؟ ولذلك ابن حزم أبو محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري غفر الله له في كتابه المحلى حار ودار من أجل أن يثبت أن النبي عليه السلام صلى أكثر من كسوف، وأخطأ في هذا غفر الله له، وذكر أن النبي عليه السلام صلى أكثر من مرة الكسوف، وهذا ليس بصحيح. والثابت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي في حياته إلا مرة واحدة يوم أن مات ابنه إبراهيم، فحكم العلماء عليه بالشذوذ. وبعض العلماء يقول بتعدد القصة، لأنه قد يتكرر الكسوف نفسه، إذا لم تنجلي الشمس عند بعض العلم فإنه يصلي ركعتين، فإذا لم تنجلي صلى ركعتين، وهكذا. وهذا ما أخذ بعض العلماء، وإن كان الحق ما قاله تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس رحمه الله بالشذوذ رواية مسلم، وهذا اختيار سماحة الشيخ ابن باز، ولنا في ذلك مبحث ولله الحمد بعنوان الكسوف. نعم، عنوان ماذا؟ صلاة الكسوف. ها؟ صلاة الكسوف هو مطبوع. نعم.
قال رحمه الله، قال البغوي أي جعل له شريكا إذ سماه عبد الحارث، ولم يكن هذا إشراكا في العبادة، ولأن الحارث ربهما، فإن آدم كان نبيا، فإن آدم كان نبيا معصوما من الشرك، ولم ولكن قصد إلى أن الحارث سبب نجاة الولد وسلامه وسلامة أمه. وقد يطلق الاسم العبد على من يراد به أنه معبود معبود هذا كالرجل إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على وجه الخضوع لا على وجه أن الضيف ربه.
هذا تكلف من البغوي رحمه الله، هذا تكلف من أبي مسعود البغوي. نعم.
ويقول الغير أنا عبدك، وقال يوسف لعزيز مصر إنه ربي، ولم يرد به أنه معبوده كذلك هذا. وقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون،
هذا في شرع من كان قبلنا. هل الإنسان الآن أن يقول في شريعتنا فلان ربي وسنها عن لا تقل عبدك ولكن قل فتاي وفتاتي، كلمة عبدك نهى عنها الرسول عليه السلام، لا يقول أن أحدكم عبدي وليقل عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. نعم.
وقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، قيل هذا ابتداء كلام وأراد به إشراك أهل مكة، ولئن أراد به ما سبق
ليس ابتداء كلام وإنما هو التفات من النوع من الأفراد والنوع إلى الجنس. قال بأنه ابتداء كلام، لا ليس، بس إنه هو التفات. نعم.
ولئن أراد به ما سبق فمستقيم من حيث أنه كان الأولى بهما ألا يفعلا ما أتى به من الإشراك في الاسم. وقال الإيجي وهذا ليس بشرك حقيقي، لأنهما ما اعتقد أن الحارث ربه، بل قصد إلى أنه سبب صلاحه، فسماه الله تعالى شركا للتغليظ. ويكون
كيف يعتقد أنه سبب الإشراك لصلاحه؟
نعم صلاحه،
أن يسميه عبد الشيطان يكون سببا في صلاحه؟ سمي ولدك عبد الشيطان يكون سببا في صلاحه؟ هل يمكن هذا؟ إلا أن يقصد سبب في صلاحه يعني عيشه، وهل العيش صلاح دائما؟ هل يكون الموت هو الخير للإنسان حتى الكافر؟ يعني في العلة من علة الجهاد في سبيل الله، ذكر بعض العلماء لعله ابن القيم فيما أذكر أن عفوا ذكروا في أن الرسول رحمة حتى للكفار، كيف ذلك؟ على ذلك ابن القيم فيما أذكر، لأنهم لو عاشوا لازدادوا في كفرهم، فلما قتلهم النبي عليه السلام رحمهم أم لم يرحمهم من الزيادة في الطغيان والكفر. هذا توجيه بعض العلماء في كونه عليه السلام كان رحمة حتى الكفر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والعالمين صيغة منتهى الجموع يدخل فيها المؤمن والكافر. نعم.
فسماه الله تعالى شركا للتغليظ، ويكون لفظ شركاء من إطلاق الجمع على الواحد. وقال المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل هذا الباب الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقتها. وقال الشارع عبد الرحمن بن حسن على هذه العبارة، قال شيخنا رحمه الله إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقته التي يريدها إبليس. وهذا محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله. وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قلت وهذا هو الصحيح إن شاء الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي. وقال سليمان ابن عبد الله لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى لأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق، إلى أن قال وقال في مصباح الجامع والنهي إنما جاء متوجها.
نعم. في ماذا؟
في مصباح الجامع.
مصباح الجامع.
نعم.
حش عليه لمن مصباح الجامع؟
ما لم يعلق
عليه. ترى هون موجود محمد غايب. معك الجهاز؟ شوف مصباح الجامع.
لكن في الآخر قال تسير العجز الحميد شاهدت بالتوحيد في الآخر يعني بعد ما أتى بالكلام قال تسير العجز الحميد
يعني هو ينقل سليمان بن عبد الله
نعم
عن مصباح الجامع
نعم
لكن لمن مصباح الجامع أحد منكم يعرف لمن مصباح الجامع طب صحيح الجامع الألباني نعم
وقال في مصباح الجامع والنهي إنما جاء متوجها إلى السيد إذ هو مظنة الاستطالة
مظنة
الاستطالة وأما قول الغير هذا عبد زيد وهذه أمة خالد فجائز لأنه يقول إخبارا أو تعريفا وليس فيه مظنة الاستطالة
لماذا قال رسول الله يقول عبدي وأمتي ماذا ينهى نعم لكن الإنسان لا يسلم حتى العلماء الكبار لا يتسلم عقلك لأحد دون الرسول عليه السلام لماذا لأن العصمة مرافقة له عليه السلام أما ما دونه فإنه ليس المعصوم أي أحد خلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فليس المعصوم يقول لك أن بعض الإخوة عندهم غلو في بعض العلماء خصوصا في جهة المغرب عندهم غلو في الشيخ الألباني غلو شديد حتى أن أحدهم لا يكاد يخالف كلام الشيخ الألباني أبدا نعم الشيخ الألباني عالم ورمز للسلفية وحبه يدل على سلفية الرجل وبغضه يدل على أن صاحبه في قلبه دخن وأنه من أهل الضلال والبدع بصير كان يقول من حب سفيان والفضيل بن عياط فمن أهل السنة وأنا أبغضهم فمن أهل البدع نحن نقول نعم من أحب الألباني وأحب ابن باز وأحب ابن عثيمين وحب الفوزان وحب العز الراشد هذا من السنة ومن أبغضهما فهو من أهل البدعة لكن مع ذلك هل نتبع كل أقوال الشيخ الباز لا. كل أقوال الشيخ الألباني كل أقوال ابن عثيمين لا يكون كذلك لا يوجد كتب تراجع كلها لا يوجد كل كتب تراجع لا ليس تراجع في لا نعم ارفع صوتك من هو يعني نقصد يعني في رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام نعم نعم إذا أصل فأصل من الأصول نعم هذا العلماء يحكون عليه ليس أي أحد
طيب إذا لم يجد يعني
خلاص يعمل به إذا لم يخالف أصلا يعمل به
إذا لم يجد له مخالف كيف نحكم عليه بالشذوذ
كيف لم يجد له مخالف
هو خالف أصلا من صلى الله عليه وسلم ولم يجد هذا الحديث يعني حديث آخر مخالف له
يثبت هذا الأصل ولماذا خالف أصل أي أصول أهل السنة تثبت بأقوال الرجال ولا بالنصوص هل ما تقوله الآن متصور أصلا
بحديث
لا أنا أقصد ما تقوله أنت الآن هو لم يخالف نصا
لا.
وإنما خالف أصلا من أصول السنة أصول أهل السنة مبنية على ماذا على الكتاب والسنة وأنت تقول هو لم يخالف كتاب ولا سنة كيف ذلك؟
أنا أسأل ما نحن نقدم بارك الله فيكم أنه إذا خالف أصلا يعني كيف يخالف أصلا حديث صحيح في الصحيحين كيف يخالف
أصلا؟ ذكرت لك مثال على ذلك وهذا كلام الأئمة وكلام مشايخنا ابن عباس لما نقل في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم تعلم هذا ولا تعلمه؟
لا
أعلمه الآن في الصحيحين حديث ابن عباس ويأتي أبو رافع وهو دون ابن عباس في الفضل والعلم لا شك ويقول بل نكح النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وكنت الرسول بينهما فأي الروايتين تقدم وحديث ابن عباس يحكم عليه بأنه سلمت لماذا حكم عليه أنه شاذ
طيب
وجدنا هكذا كل الأصول مبنية على النصوص الآن لا إشكال في الكلام واضح؟ طيب إنك نايم متأخر
ثم قال رحمه الله: قلت ويدل لهذا التفصيل قول الله تعالى.
الحمد لله من نعم الله علينا نحن أهل السنة أن أصولنا لا تبنى إلا على النصوص. لا يمكن تجد أصل أصول السنة إلا وله ليس نصا بل نصوص، وليس كتابا بل كتبا، وليس نثرا بل نثرا ونظما، وكل ما تشتهي نفسك. الحمد لله. نعم، هذا من نعم الله، وليس في فن دون فن، وإنما كتب السلف في جميع الفنون. أردت لغة عربية عربية منثور أو منظوم موجود، مصطلح بل ربما يكون الكتاب نفسه منثور ومنظوم، مثل نخبة الفكر نظمها من؟ الصنعاني العراقي. كيف العراقي؟ العراقي مات قبل ابن حجر. نعم.
نعم. قال: قلت ويدل لهذا التفصيل قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. فسمى الله تعالى الأرقاء عبيدا للأسياد، وتسمية الأبوين ابنهما بعبد الحارث مجرد معصية لا تعبيدا حقيقة، وقد حصل منهما معصية قبل هذه مثلها أو أعظم منها، كما قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما.
بمناسبة الحديث لذكر كتاب الشريعة يوم الخميس الماضي، وجده الأخ اللي يبحث الآن رواية فيه أن أنت الذي أكلت من الشجرة، احتج بالقدر على المعصية ولا المصيبة؟ على المصيبة ليس على المعصية. لم يكن لموسى عليه السلام وكريم الرحمن أن يحتج بالقدر على المعصية، إنما على المصيبة غير الإخراج من الجنة وليس الأكل من الشجر. نعم.
وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انتهى مبحثه حفظه الله.
انتهى الكلام.
نعم.
خلينا على كامس كلام ذكر حاول كثير أنا ليست في آدم كذا ابن القيم. كتبنا هذا أمس. ها؟ كتبنا هذا أمس. حاشية عندك في الحاشية موجود. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنها ليست في آدم وكذا ابن القيم، وأنها في المشركين لا في آدم. الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله يرى أنها في آدم عليه السلام وحواء، وهذا الذي يدل السياق عليه، بغض النظر عن ضعف الأثر، وذهب إلى ذلك الشارع، وكذلك سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أن في آدم وحواء، وذلك عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وأما ابن عثيمين رحمه الله فذهب أنها نزلت في أنها لم تنزل في آدم وحواء، ليست في آدم وحواء. والصواب قول من قال إنها نزلت في آدم وحواء، ولا نستطيع أن ننكر ذلك، فإن سياق الآية يدل عليه دلالة واضحة: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما بصيغة التثنيه المثنى، ثنى الضمير آتاهما هما اثنين اثنان، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أكل، فانتقل من النوع إلى الجنس، يعني من آدم وحواء إلى جنس بني آدم الذين وقع فيهم الشرك وليس في آدم وحواء. وهذا أسلوب معروف عند العرب يسمى بالالتفات عند علماء البلية. هذا أسلوب معروف. نعم، هذا أظهر الأقوال والله أعلم.
قال الشارح
عفوا، وأما أثر ابن عباس فقال شيخنا أيضا هو لعله من أخوال بني إسرائيل، وابن عباس يروي عنهم والقصة لا تصح، وكذا رواها الإمام أحمد من طريق عبد الرحيم عن الحسن عن سمرة، وفيه ثلاث علل كما قال الحافظ ابن كثير. الله أعلم أن هذه القصة لا تصح، وإن صحت فلعل ابن عباس أخذها من، يعني صحت من جهة السند، فلعل ابن عباس أخذها من عن بني إسرائيل. وهي لو صحت في حتى في الصحيحين فإنها تكون شاذة بهذا السياق، لأنها خالفت أصلا وقوع الشرك في الأنبياء، حتى ولو كان شرك في التعبيد والتسمية. نعم، على قول القائلين أنها في آدم وحواء في التسمية بعبد الحارث وفي طاعة الشيطان، وشرك الطاعة ذكر ابن القيم من أقسام الشرك شرك الطاعة، ولكن الطاعة بماذا؟ طاعة الشيطان على نوعين، طاعة شركية إذا أطاعوا طاعة شركية، وكذلك الأحبار والرهبان. الله جل وعلا قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هل كل طاعة للأحبار والرهبان أو كل طاعة للشيطان تخرج الإنسان من الملة؟ لا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه يقول أن هذه الآية أن في اتخاذ الأحبار والرهبان على نوعين، أن يطيعه في معصية الله معتقدا وجوب طاعته، فهذه طاعة شركية مخرجة من الملة، حتى ولو كانت في المعصية إذا اعتقد أنه يجب عليه طاعته. وأرجو الترجمة حتى لا يفهم الإخوة خطأ، في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يقول شيخ الإسلام أنها على نوعين اتخذ الأحبار والرهبان، الأول وهو أن يطيعهم في معصية الله معتقدا وجوب طاعتهم فهذا اتخذه ربا من دون الله.
Если человек подчиняется ученому, послушание Аллаха, и считает, что это является обязательным, тогда человек уходит за религию. То есть разница, когда человек считает, что это, что нужно ему подчиняться в этом, даже если послушание Аллаха, то это является шифром, который уходит за религию. Если человек не считает это, то это небольшой шифр.
نعم، النوع الثاني أن يطيعه غير معتقد وجوب طاعته، هذه المعصية، لأن كل معصية لا تخلو عن إما طاعة للنفس والهوى أو طاعة للشيطان، إما طاعة للنفس أو الهوى أو الشيطان. فلو قلنا إن كل طاعة لغير الله شركية فسنكفر كل صاحب معصية، لذلك التكفير يحتج بآيات الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لا مشركوا في من تحاكم إلى غير الشريعة هكذا بيطلع.
ثالثاً،
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله قال ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف توفي سنة 56 و400 وله 72
سنة
56 و400
من يشكل 400 نعم
توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة. قوله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله
عليه وسلم. عبد المطلب يعني على الجواز ولا على عدم الإجماع على تحريمه؟ أحسن انتبه لهذا، حاشا عبد المطلب يعني لم يجمعوا على تحريم وليس على أنه يجوز التسمية به عبد المطلب. لماذا لم يجمعوا على تحريمه؟ ارفع صوتك. على أن الرسول ذكره فقال أنا النبي في غزوتي أحد، أظن غزوة أحد ولا حنين، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. لكن لو شخص اسمه عبد النبي وأنت قلت واحد سألك عنه قلت نعم فلان عبد النبي، هل هذا من الشرك؟ لأن هذا إخبار عن هذه التسمية وإن كانت خاطئة. ليس مع ذلك أن الرسول كان يقر بتسمية عبد المطلب أو عبد شمس أيضا. نعم، لذلك مثلا أنت اسم أبيك خطأ من جهة الشريعة، مثلا عبد النبي أو عبد الرسول، ولا تستطيع أن تغيره فليس عليك إثم، ليس عليك معصية. لكن استطاع الإنسان يغير اسمه القبيح الذي فيه تعبيد غير الله فهذا واجب من استطاع. نعم.
وعبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل اسم أو كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته. وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة،
العبودية العامة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، معناها القهر والسلطان، على أنهم مقهورون تحت سلطان الله عز وجل وعظمته. والعبودية الخاصة التي يكون معها الرغبة والمحبة، وهذه خاصة بأهل الإيمان. واذكر عبدنا داود وعباد الرحمن، سبحان الذي أسرى بعبده نعم العبد إنه أواب. هذه عبودية خاصة. وبعض العلماء قسم العبودية إلى ثلاث أقسام، عامة وخاصة وخاصة خاصة. والأظهر ما ذكره ابن القيم أنها عبوديتان، عبودية عامة وعبودية خاصة. نقسمه إلى خاصة الخاصة، أضافوا قسما ثالثا وقالوا أن هذا هو هم الأنبياء والأولياء والصالح. والأظهر والأفضل أن هذا فيه يعني قد يستغل الصوفية هذه اللفظة خاصة الخاصة. الأولى تقسيم ابن القيم عبودية عام وعبودية خاصة. نعم.
ثم قال رحمه الله: وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوها
بكاف
عبده.
نعم.
أليس الله بكاف عبده ونحوها. قوله حاش عبد المطلب هذا استثناء من العموم، لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق.
نعم. فرق بين إنشاء التسمية كما قال سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد، فرق بين إنشاء التسمية والإخبار بذلك عمن هو سمع. هذا قيد دقيق. سليمان بن عبد الله هذا كان عالم فحص محقق مدقق على إبراهيم بن محمد علي ما يستحق، الذي خرق بدن هذا العالم الشاب الكبير الصغير في السن الكبير الفحل في العلم. مات في أوائل الثلاثينيات، قتله إبراهيم في حملته المشؤومة الخبيثة تسمى بحملة إبراهيم بن محمد علي باشا للقضاء على الحركة الوهابية، ويقصد بذلك الدعوة السلفية المباركة دعوة الإمام المجدد. كان سليمان حفيدا لابن عبد الوهاب، وأرسل محمد علي عن طريق الدولة الصوفية ساعتئذ حملة ملعونة خبيثة إلى الدرعية، حيث موطن سليمان بن عبد الله والشيخ بن عبد الوهاب، ودكت الدرعية دكا وأمنوه رحمه الله، نسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة، أمنوه على نفسه. ثم جاء به إلى مصر هنا وحرق بدنه في مصر، لم يقتل قتلة يعني حتى قتلة، لم يحسنوا ذبحه التي أمر رسول الله ظنا بالإحسان في الذبح ولو للدجاجة والبقرة. وجاء هذا المجرم إبراهيم بن محمد علي باشا وخرق جسد سليمان. أنا سمعت الشيخ رحمه الله ابن باز إذا ذكر ذلك كاد أن يبكي، وكان يقول يعني من أفضل ويحيل عليه كتاب تفسير عز الحميد، لولا أن إلا أن مؤلفه مات دون أن يكمله لما قتله إبراهيم عليه من الله ما يستحق. نعم.
ثم قال رحمه الله: وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني النجار من المدينة وهو صبي، فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر، فقالوا عبد المطلب، ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم، فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد، لكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به، وإلا فاسمه في الأصل شيبة. وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم، وما جرى له في حفرها مذكور في السير وكتب الحديث، وصارت السقاية له وفي ذريته. قال شيخنا في معنى قوله: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، إن هذا الشرك بمجرد تسميته، ولم يقصد حقيقته التي أرادها إبليس منهما. وهذا يزيل الإشكال، وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته.
وهذا الشهاد من الشارع الذي يدين الله سبحانه وتعالى به أن هذا التفات من الجنس من النوع إلى الجنس. هذا القول أسلم وأوجه أنه التفات من النوع والأفراد إلى الجنس، هذا معروف في اللغة.
قال المصنف فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله.
استنبط المؤلف رحمه الله المصنف ذلك من الآية في قول الله سبحانه وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. نعم.
الثانية تفسير الآية،
وأنها في آدم عليه السلام وحواء رضي الله عنه.
الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها،
يعني في الطاعة لا في العبادة. هذا على قول، والقول الآخر أنه التفات هو الأظهر.
الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.
فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما تعالى الله عما يشرك.
الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
الشرك في الطاعة وهذا يكون معصية ولا كفر؟
معصية.
والشرك في العبادة وهذا يخرج إلا إذا أطاعوا في التحليل والتحريم، يعني في الطاعة الأصل فيه أنه معصية إذا أطاع الشيطان، إلا إذا أطاعه معتقدا وجوب طاعته في التحليل والتحريم. أما الشرك في العبادة صرف أي نوع من العبادة غير الله فإنه شرك أكبر مخرج من الله، ولا علاقة لنا بنيته، ذبح لغير الله أو نظر لغير الله أو سجد لغير الله أو ما شابه ذلك. وفق الله يحب ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
آدم عليه السلام
قد أطاع شيطان قبل لما أمرهم
بإذن أن يأكل العجل.
نعم،
يعني ما الإشكال في قول شرك طاعة؟
ما الإشكال في ماذا؟
يعني
أقول
شرك طاعة
في تسميته عبد الحارث،
لا في قول شرك طاعة.
لا إشكال، لا إشكال، إذا كان المقصود بشرك الطاعة يعني المعصية كما سبق لا إشكال، لكن في التسمية بعبد الحارث هل هذا يليق بآدم وحواء؟ ها؟ يليق ولا لا يليق؟ خلاص هذا هو المقصود.
ها؟